الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: وربما يتوهم أن للآيات الناهية جهة خصوصا، إما من جهة اختصاصها بصورة التمكن من العلم. كان الكلام حول البيان الثاني من البيانات الثلاثة التي ذكرت للبيان التفصيلي لكون النسبة بين مفهوم آية النبأ وعمومات الآيات الناهية، نسبة العموم والخصوص من وجه. وكان محصل البيان الثاني أن للآيات الناهية جهة خصوص، وخصوصيتها من جهة اختصاصها، أي اختصاص الآيات بزمان الانفتاح وصورة التمكن من تحصيل العلم، فهي مختصة بهذه الصورة. وعندها فالآيات تنهى عن العمل بخبر الواحد في زمان الانفتاح فحسب، في صورة التمكن من العلم فقط، سواء أكان المخبر عادلا أم فاسقا. وفي المقابل مفهوم آية النبأ يدل على حجية خبر العادل فقط، سواء كان باب العلم مفتوحا أم منسدا. فإذا مادة افتراق الآيات عليكم السلام، مادة افتراق الآيات خبر الفاسق عند الانفتاح، خبر الفاسق عند الانفتاح، فإنه لا يشمله المفهوم، مفهوم آية النبأ لا يشمل خبر الفاسق عند الانفتاح. ومادة افتراق المفهوم خبر العادل عند الانسداد، فإنه لا تشمله الآيات. وأما مادة الاجتماع فخبر العادل حال الانفتاح، فإن المفهوم يدل على حجيته، خبر عادل حال الانفتاح، المفهوم ما له علاقة، زمان انفتاح زمان انسداد، المهم حجية خبر العادل فقط. بينما عمومات الآيات الناهية تنهى عن العمل به، تنهى عن العمل به، فلا تدل عليكم السلام، فلا تدل على حجيته، فيتعارضان في مادة الاجتماع عليكم السلام ويتساقطان، وبالتالي يرجع إلى أصالة حرمة العمل بالظن، وبالتالي فليس للآية مفهوم كي يدل على حجية خبر الواحد العادل. وهذا هو الإشكال الذي بدأنا به بالأمس، وهو كان البيان الثاني من البيانات التفصيلية المن لكون النسبة بين المفهوم والآيات عموم وخصوص من وجه. وقد أجاب الشيخ الأعظم على هذا البيان أولا وثانيا. أولا، أن نمنع الاختصاص، نمنع اختصاص الآيات الناهية بصورة التمكن من العلم، وذلك لأن الآيات لم تقيد بزمان الانفتاح. فلو كنا نحن والآيات الناهية لا تقف ما ليس لك به علم، إن يتبعون إلا الظن، لا نجد أنها مقيدة بزمان الانفتاح وصورة التمكن من العلم، بل هي مطلقة من جميع الجهات، فأصالة الإطلاق هي المحكمة. والذي يقول بالتقييد بحاجة علما، بحاجة إلى دليل. وهذه الآيات بلسانها الإطلاقي تدل على عدم جواز العمل بالظن مطلقا، سواء كان باب العلم مفتوحا أم مسدا، سواء كان باب العلم مفتوحا أم مسدا. وبالمقابل مفهوم آية النبأ خاص، حيث يدل على أن خصوص الظن الحاصل من خبر العادل حجة ويعمل به، فأحدهما عام والآخر خاص، فالنسبة بين الدليلين عموم وخصوص مطلق. هذا اللي هو بالأمس الشيخ بدأ بمن؟ بدأ بأن يركز على أن النسبة عموم خصوص مطلق، ماكو مادة اجتماع، ماكو تعارض. الإشكال الأول الذي فنده، الإشكال الأول اللي هو يبدأ بمن؟ يبدأ معارضة مفهوم الآية بمن؟ بالآيات الناهية. فالنسبة بين الدليلين عموم وخصوص مطلق، والقانون تقديم الخاص على العام، فينتج حجية خبر الواحد العادل. وثانيا، هذا أولا امنعنا الاختصاص، ذاك البيان الثاني كان يقول أن للآيات جهة خصوصا واختصاص ناشئ مين؟ من جهة اختصاصها بمن؟ بصورة التمكن من العلم، نفى الاختصاص الشيخ الأعظم. وثانيا، ما الإغماض عن ذلك، وتسليم اختصاص الآيات بزمان الانفتاح، وعندها فيتعارض المفهوم. الآن وين راح الشيخ الأعظم؟ صار ويا البيان، ويا صاحب البيان الثاني. وعندها فيتعارض المفهوم مع الآيات الناهية في مادة الاجتماع، وهي خبر العادل حال الانفتاح. هاي كانت مادة الاجتماع، خبر العادل حال الانفتاح، وبالتالي يتساقطان فيرجع إلى الأصل الأولي. هذا كله تسليم، إلا أنه يكفي المستدل، يكفيه ماذا؟ مادة افتراق المفهوم. وينها مادة افتراق المفهوم؟ بحيث المفهوم بذيك المادة يفترق عن منه؟ عن الآيات. والآيات ما العلاقة؟ يعني ما العلاقة بهاي المادة، وإنما المفهوم هو يدل على شنو؟ على حجيته. إلا أنه يكفي المستدل مادة افتراق المفهوم، وهي حجية خبر العادل في صورة الانسداد. هاي مادة افتراق منه كانت؟ مادة افتراق المفهوم. فالمستدل يكفيه مادة افتراق المفهوم، أعني حجية خبر العادل في صورة الانسداد. ليش يكفيه؟ يعني شنو يكفيه؟ يعني هذا المقدار كافي لإثبات المطلوب، كافي لإثبات شنو؟ مدعانا القائلين بمن بخبر بحجية خبر الواحد. ليش يكفي المستدل هذه المادة؟ وذلك لأننا قلنا في أول مبحث حجية الخبر، في أول مبحث حجية الخبر قلنا، لعله السطر الأول إذا مو ثاني، قلنا بأن المطلوب، بأن المدعى إثبات حجية خبر الواحد ولو في الجملة، مو كان فتخطين كلمة في الجملة، عاف الشيخ رحمه الله لعله في السطر الأول إذا مو في السطر الثاني، وذلك لأنه احنا يقول احنا هناك قايلين أن مدعانا مطلوبنا إثبات حجية خبر الواحد في الجملة، يعني على نحو الموجبة الجزئية في قبال السلب الكلي الذي يدعيه السيد المرتضى وأتباعه. خب إذا كان مدعانا في الجملة إثبات حجية خبر الواحد على نحو الموجبة الجزئية في قبال السلب الكلي، ومن الطبيعي أن هذا المقدار من البيان كاف لإثبات المطلوب، أن هذا المقدار من البيان وهو حجية خبر الواحد العادل الظني لا أقل في زمان الانسداد. بالتالي ثبت في الجملة، لو ما ثبت في الجملة حجية خبر الواحد في الجملة يعني مو سلب كلي، يعني ما انفينا الحجية بالمرة عن منه؟ عن خبر الواحد. فيكفي المستدل، يكفي المستدل مادة افتراق المفهوم، أعني حجية خبر العادل ولو في صورة الانسداد. فإذا المفهوم تام. والإشكال الأول غير وارد على آية النبأ. ليش؟ لأنه كلامنا كان ابتداءً كان في الإشكالات اللي هي قابلة للذب عنها. ثم يبين البيان الثالث. قال رحمه الله: وربما يتوهم أن للآيات جهة خصوص. وذكرت في الأمس أن هاي كون الآيات لها جهة خصوص، خصوصيتها مين؟ إما وإما، إما الأولى نجعل البيان الثاني، وإما الثانية نجعلها ماذا؟ البيان الثالث للبيان التفصيلي. البيان الثاني: إما من جهة اختصاصها بمن؟ بصورة التمكن من العلم، وهذا وضحناه من الخارج. البيان الثاني وضحناه في الأمس ووضحنا خلاصة في هذا الدرس. زين، قبل ما ندخل وإما خنعيف البيان الثالث، نروح المن إلى دفع وجواب المصنف. نعبر سطرين: ويندفع الأول. ويندفع الأول يعني الأول يقصد شنو؟ يقصد هاي: إما من جهة اختصاص الآيات بصورة التمكن من العلم، اللي هو البيان الثاني، اللي هذا الجواب قررناه الآن، وكان جواب المصنف عبارة عن أولا وثانيا. خنطلع أولا. قال: ويندفع الأول بعد منع الاختصاص. بعد منع الاختصاص، إذن أولا شنو؟ أن نمنع اختصاص الآيات الناهية بصورة الانفتاح. يقول هاي الآيات، خل نجي نقراها، وين التقييد بزمان الانفتاح؟ لا تقف ما ليس لك به علم. ما قالت الآية: لا تقف ما ليس لك به علم في زمان تمكنك من تحصيل العلم، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ما قالت وإنهم إلا يخرصون في زمان الانفتاح، وهكذا غيرها من آيات الناهية. إذن أصاد الإطلاق محكمة عند الشيخ الأعظم، لو ما محكمة. ذاك الذي يقول بالتقييد عليه أن ماذا؟ عليه أن يقيم دليلا. إذن أولا نمنع الاختصاص، ثانيا قال بأنه خل نتنازل، خل نسلم اختصاص الآيات بمن؟ بصورة الانفتاح. يعني آيات الناهية تنهانا عن العمل بالظن، وين؟ إذا كنا متمكنين من تحصيل العلم. يقول مع ذلك المستدل، يعني من المستدل؟ المستدل بمن؟ بآية النبأ على حجية خبر العادل. وقبل قليل عرفتم أن الذي يقول بالمفهوم يقول بمن؟ بحجية خبر العادل بعد مطلقة، سواء كان باب العلم مفتوحا أم شنو؟ أم كان منسدا. يعني المستدل إذا طاح على حجية خبر العادل ولو في زمان سداد يكفيه لو ما يكفيه، والحال هو مدعى شنو؟ مدعى الموجب الجزئية، مو مدعى السلب الكلي، ولا مدعى الموجب الكلية. أنه لا، أنا أريد زمان انفتاح حجة وزمان انسداد هم حجة. لا، وإذا كان مطلوبنا على نحو الموجب الجزئية فيكفي المستدل. قال: يكفي المستدل كونه شنو يكفيه؟ كون الخبر حجة بالخصوص، يعني بالظن الخاص، شو وقت؟ عند زمان الانسداد، هذا كافي له. قال: والثاني. السنعيف الثاني وين نرجع؟ نرجع نقرأ وإما الثانية. وإما الثانية قال: وإما من جهة اختصاص الآيات بغير البينة العادلة وأمثالها مما خرج عن تلك الآيات قطعا. هذا هو البيان الثالث. البيان الثالث من البيانات الثلاثة التفصيلية، علما بيان تفصيلي علما لكون النسبة بين مفهوم آية النبأ وعمومات الآيات. شنو كون النسبة بينهما؟ عموما وخصوصا من وجه، فيحصل تعارض وين؟ في مادة الاجتماع، فيسقط المفهوم حتى ينهض الإشكال الأول. البيان الثالث وحاصله أن عمومات الآيات الناهية من المقطوع به، هذا اللي يقول عنه قطعا، من المقطوع به أنها خصصت، عمومات الآيات الناهية خصصت ب فرع ألف باب البين العادلة، بين قوسين أعني الإخبار في الموضوعات، لأن البينة وين تشتغل؟ في الموضوعات الخارجية. شاهدان يشهدان بأن هذه العباءة نجسة، شاهدان يشهدان بأن هذه قطعة قاع ملك فلان، وهكذا. عمومات الآيات الناهية خصصت بألف البينة العادلة، على أساس ليش خصصت؟ نظرا إلى أن أدلة حجية البينة أوجبت تخصيصها، تخصيص الآيات الناهية باء، خصصت بي من قلنا بي ألف ذيج باء، باب الفتوى في الأحكام. الفتوى وين يصير؟ وين يصير؟ في الأحكام الشرعية، باب الفتوى في الأحكام. بحكم ماذا هاي خصصت؟ بحكم أدلة حجية الفتوى، هكذا قالوا هذول المستشفين بالإشكال الأول. يعني صحيح يأخذون بآيات الناهية، بس بنفس الوقت يطلعون البينة، يعني يقول لك احنا إذا حتى البينة ونطبق عموم ذيك الآيات حتى على البينة، حتى على فتوى المفتي، معنى ذلك شنو؟ بعد البينة ما تشتغل، فتوى المفتي بعد ما تشتغل، يعني المجتهدون بعد كلهم فتاويه تضرب عرض الجدار، البينة بعد تضرب عرض الجدار في الموضوعات الخارجية. فإذا قالوا من المقطوع به أن هاي العمومات تخصص أو لا، خصصت بصيغة الماضي، خصصت بألف باب البينة باب الفتوى. زين طيب، والعمومات بعد التخصيص تدل على ماذا؟ تدل على أن الظن، على أن الظن لا يجوز العمل به، حرام فيما عدا البينة والفتوى، فيما عدا البينة والفتوى. وعندها خلصنا ساميا من عمومات الآيات، ويا منه؟ ويا دليل حجية البينة ودليل حجية الفتوى، وين راح يذهبون؟ وعندها فهذا العام المخصص، من هو العام المخصص؟ الآيات الناهية، خصصت لو ما خصصت؟ خصصت بباب البينة، خصصت بباب الفتوى. فهذا العام المخصص إذا قسناه، إذا نسبناه إلى مفهوم آية النبأ، إلى مفهوم آية النبأ، لوجدنا أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فيتعارضان في مادة الاجتماع ويتساقطان. بس أريدكم تعرفون من الآن، فتسهم في الذهن في أذهانكم الشريفة، أنه العام الآيات الناهية أولا ويا من قيست؟ أولا قيست ويا أدلة حجية البينة، وقيست أولا ويا أدلة حجية الفتوى، عود بعديا هذا العام المخطط قيس ويا من؟ نسب إلى من؟ نسب إلى مفهوم آية النبأ. لأن عندنا شغل بهذا الكلام، شغل الآن عند الشيخ الأعظم.
فكانت دائرة وسيعة
خصصا إلى أن قاسوها بالأخير علما إلى مفهوم آية النبأ. هذه الفكرة اللي جاي يركز عليها البيان الثالث. هذه الفكرة الشيخ الأعظم تنبه إلى نقطة، وأن هذه باطلة هم عقلائيا وهم منطقيا. يعني العام أولا تأخذ تقيسه ويا خاص، بعدين تقيسه ويا الخاص الآخر، بعدين إلى الخاص الثاني، خوم بعد أوتوماتيكيا راح النسبة تصير عموم خصوص من وجه، خوم ما تبقى بعد عموم خصوص مطلق. أحب كل المعركة أنه ذاك المستشكل يقول عموم خصوص من وجه حتى يسوي مادة اجتماع ويسوي تعارض ويهيئ الإشكال ماله. الشيخ الأعظم جاي يركز على أنه عموم خصوص مطلق، ماكو مادة اجتماع. أما أنت تجي تخصصه بذاك الخاص، بعدين تخصصه بالخاص الثاني، نتحمل عموم خصوص مطلق، أما بعدين بالثالث فأوتوماتيكا بعد الدائرة تضيق، أكيد راح تصير مادة اجتماع. تضيق تصير بمادة اجتماع. على كل، قال وعندها فهذا العام المخصص إذا قسناه، إذا نسبناه إلى مفهوم آية النبأ، لوجدنا أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فيتعارضان في مادة الاجتماع ويتساقطان ويرجع إلى الأصل الأول وينشئ الإشكال الأول. هذا هو البيان الثالث. إذن النسبة شنو؟ النسبة بين مفهوم آية النبأ وبين عمومات الآيات الناهية شنو؟ عموم خصوص من وجه. يصير تعارض وما يصير تعارض؟ نعم يحصل تعارض. هذا البيان الثالث خلنا نقرأ. قال وإما يعني شنو وإما؟ وإما أن اختصاص الآيات بجهة خاص من جهة اختصاص بمن؟ من جهة اختصاصه بغير البينة العادلة بعد وأمثاله، يقصد الفتوى البينة العادلة في الموضوعات أمثالها الفتوى في الأحكام، مما خرج عن تلك الآيات قطعا. وهذا البيان اللي وضحنا لكم من الخارج يصير عموم خصوص من وجه، مادة افتراق من الآيات ومادة افتراق من المفهوم ومادة اجتماع، فيتعارضان في مادة الاجتماع ويتساقطان. أجاب الشيخ الأعظم، قال ويندفع الثاني. أجاب الشيخ الأعظم على هذا البيان بما حاصله، أن هذه المعاملة، أعني هذا النحو من النسبة والمقايسة، يعني انسبتم العام المخصص، العام المخصص انسبتوا المن إلى مفهوم آية النبأ، وطلعت عندكم شنو المعادلة؟ هي معادلة طلعت عندكم أن النسبة عموم خصوص من وجه. يقول هذه المعادلة، هذه المعاملة، أعني هذا النحو من النسبة والمقايسة من قبيل الانقلاب في النسبة. هاي صغرى، الكبرى والانقلاب في النسبة باطل. هذا اللي قلت لكم قبل قليل، أن هذه الفكرة تنبه الشيخ الأعظم إلى نقطة فيها وأنها شنو؟ باطلة. ويقول هاي راح يصير انقلاب في النسبة من حيث تشعرون وما تشعرون أصحاب البيان الثالث، والانقلاب في النسبة باطل. ايش راح ينتج؟ فينتج ان هذا النحو من النسبة باطل ومو باطل؟ باطل. بيان الصغرى، بين الصغرى والبين الكبرى، بيان الصغرى. وان كان هذا البيان يعني مطوي هو تقريبا في ثنايا كلمات الشيخ رحمه الله في الجواب. بيان الصغرى أن الانقلاب في النسبة ماذا يعني؟ عبارة عن وجود ثلاث أدلة على الأقل، يعني اثنين ما يصير انقلاب في النسبة، مورد الانقلاب في النسبة. ثلاثة فصاعدا، حد الأقل كثير ثلاثة، عبارة عن وجود ثلاث أدلة على الأقل، أحدها العام مثلا والآخران الدليلان الخاصان. فارزة. وإذا ابتدأنا بكل واحد من الخاصين ونسبنا كل واحد منهما إلى دليل العام لكانت النسب العموم والخصوص المطلق. وخاص هذا بعد تنسب إلى العام يصير واحد خاص واحد عام، عموم خصوص مطلق. هذا إذا ابتدأنا من صار شروعنا، شروعنا في منه في هاي عملية النسبة والمقايسة. إذا ألزمت الخاص هذا والزمت ذاك الخاص وانسبت للعام، فلنسبة عموم خصوص مطلق. وأما إذا ابتدأنا بدليل العام، أول ما أجينا ألزمنا دليل العام. من هنا إن شاء الله إشارات راح تنقدح في ذهنك في مقام الجواب على ذاك البيان الثالث. يقول أما إذا أنت رأسا تجي وتلزم دليل العام وتخصص به ضيق به ضيق به إلى أن ينخلق بعد هذا، أوتوماتيكيا يصير النسبة عموم خصوص من وجه، يعني النسبة تنقلب من المطلق إلى من هو، يعني طبيعةً أوتوماتيكياً تنقلب إلى العموم خصوص من وجه. وأما إذا ابتدأنا بالعام ونسبناه ابتداءً إلى أحد الخاصين ثم العام المخصص، العام المخصص نسبناه إلى الخاص الآخر، عندها قهراً تنقلب النسبة من المطلق إلى من وجه، قهرا تنقلب النسبة من العموم والخصوص المطلق إلى العموم والخصوص من وجه. وهذا ما يدعى بالانقلاب في النسبة. خذ لذلك مثالا توضيحيا، دليل العام يقول أكرم العلماء، يعني سواء كان عادل سواء كان فاسق سواء كان نحوي سواء كان غير نحوي أكرم العلماء. ثم جاءنا دليل خاص رقم واحد، لا تكرم الفساق منهم، هذا لا تكرم الفساق منهم بين قوسين سواء كان النحوي أو غير النحوي، يعني هم إلى فجهة شنو؟ جهة تعميم، لا تكرم الفساق منهم، يعني أعم من أن يكون ذاك العالم الفاسق نحويا أم غير نحوي. ثم جاءنا دليل أخص ثلاثة، لا تكرم العالم الفاسق النحوي. وحينئذ لو ابتدأنا بمن؟ لو ابتدأنا بكل من الدليل الثاني والثالث ونسبنا كل واحد منهما ابتداء إلى دليل العام لكانت النسب العموم والخصوص المطلق. وأما إذا ابتدأنا بالعام ونسبنا دليل العام ابتداء إلى الدليل الثالث، فحيث الثالث يقول لا تكرم العالم الفاسق النحوي، انثبت أكرم العلماء رأسا ويا من ويا ذاك الثالث، فحيث أن الثالث أخص فيقدم على منه، يقدم على العام، فتكون النتيجة نقطتين شارحة، أن إكرام سائر العلماء غير الفساق النحويين واجب، فهي لحد الآن عموم خصوص مطلق. ثم هذا العام المخصص لو نسبناه علماً إلى دليل الخاص الثاني إيش يقول؟ لا تحرم الفساق منهم. إذا نسبنا إلى دليل الخاص الثاني فتنقلب النسبة من العموم المطلق إلى العموم الخصوص من وجه العام المخصص إكرام سائر العلماء غير الفساق النحويين. هذا انسبت علما الآن، انسبت إلى دليل خاص رقم اثنين لا تكرم الفساق منهم، فراح يصير عموم خصوص من وجه بينهما. أكو مادة افتراق نصاب العام، افتراق من جهة الخاص، وأكو مادة اجتماع بحيث هم هو عالم هم هو فاسق هم هو نحوي، هم عالم هم فاسق هم نحوي، فتنقلب النسبة من العموم والخصوص المطلق علما إلى العموم والخصوص من وجه. وفي مادة الاجتماع يتعارضان بطبيعة الحال. هذا بيان علما، بيان الصغرى أن هذا النحو من النسبة الذي قلتم به من قبيل الانقلاب في النسبة. وأما بيان الكبرى، الكبرى شكاد تقول هناك في كلام الشيخ رحمه الله الكبرى والانقلاب في النسبة باطل. وأما بيان الكبرى فلأن الانقلاب في النسبة باطل، وذلك لأنه لو كان لدينا دليل عام واحد وكانت لدينا ثلاث أدلة كلها مندرجة تحت عنوان الخاص، ليش ثلاثة؟ من عندنا شغل ويندنا فيما نحن فيه. لو كان عندنا دليل عام واحد وعندنا بالمقابل ثلاث أدلة خاص، وكانت لدينا ثلاث أدلة كلها مندرجة تحت عنوان الخاص، وكانت هذه الأدلة الثلاثة في عرض واحد مو في طول واحد، لا لا، وكانت في عرض واحد حتى يرتبط بما نحن فيه، ما يطلع عما نحن فيه، وكانت في عرض واحد، فليس لو كانت كذلك فليس من الصحيح عقلائيا ومنطقيا، فليس من الصحيح حسب الموازين العقلائية والمنطقية، ليس من الصحيح أن ينسب العام ابتداء إلى أحد هذه الأدلة الثلاثة الخاصة، ثم العام المخصص ينسب للبقية. ليش ليس من الصحيح أن ينسب العام ابتداء إلى واحد من ذن الثلاثة ثم العام المخصص نسبة للبقية؟ وذلك لأن أي واحد من هذه الثلاثة لا مزية له على الآخر، وليس أولى من الغير، بل جميع هذه الثلاثة في عرض واحد، وهي على حد سواء، وهي على حد سواء وردت على دليل العام، وكل واحد منها أخذ سهمه ونصيبه من سهمه ونصيبه من العام. فلو نسب العام ابتداء إلى أحدها، ولنفرض ألف، ألف باء جيم، ولنفرض ألف، لزم الترجيح بلا مرجح، لزم الترجيح بلا مرجح. ليش ما نسبت للباء؟ ليش ما خصصت الباء؟ ليش ما نسبت إلى جيم؟ إيش معنى إلى ألف؟ وبعدين هذا العام المخصص تخصص بمن؟ تنسبة إلى باء. وإيش معنى قدمت باء على جيم؟ إذن ليس من الصحيح عقلائيا ومنطقيا، لأنه ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل ومحال عقلائيا. وفيما وما نحن فيه من هذا القبيل، وما نحن فيه من هذا القبيل، يعني الشيخ الأعظم يقول له يا هذا شغلك ترى من هذا القبيل، وما نحن فيه من هذا القبيل. فعندنا عام، فعندنا عام واحد وهو عمومات الآيات الناهية، موشي عمومات الآيات الناهية. وعندنا ثلاث أدلة خاصة، واحد دليل حجية البينة، اثنين دليل حجية الفتوى، ثلاثة دليل حجية خبر الواحد، وهو مفهوم آية النبأ. وفي هذا المورد، فعندنا عام واحد وثلاث أدلة في هذا المورد، لا نستطيع وليس لنا أي مجوز لا من الشرع ولا من العقل ولا من العقلاء، ليس لنا مجوز أن ننسب دليل العام ابتداء المن إلى دليل الخاص واحد واثنيا، دليل حجية البينة ودليل حجية الفتوى. أبو البيان كان يقول، يقول أن الآيات الناهية من المقطوع به أنها خصصت بألف باب البينة، باب الفتوى. فالعام وين نسب أولا؟ نسب المن إلى البينة، بعدين نسب إلى منه الفتوى، بعدين راح قاس المن إلى دليلنا مفهوم آية النبأ، فأوتوماتيكية راح تنقل بالنسبة، صار عنده عموم خصوص من وجه زين، مو هذا راح يصير انقلاب في النسبة، والانقلاب في النسبة ماذا؟ باطل، عرفنا وجه البطلان. قال ليس لا نستطيع وليس لنا أي مجوز على أن ننسب العام أولا ابتداء إلى الدليل الخاص واحد واثنيا، ثم العام المخصص ينسب إلى الدليل الخاص رقم ثلاثة، بل الجميع، بل جميع هذه الأدلة الثلاثة، مو العام الثلاثة واحد اثنين ثلاثة، بل أن جميع هذه الأدلة الثلاثة المندرجة تحت عنوان الخاص هي في عرض واحد، وهي على حد سواء وردت على العام، وخصصت العامة، وخصصت العامة، فكان للعام فيما نحن فيه ثلاث مخصصات، وبالنتيجة وين راح يطلع الشيخ الأعظم؟ وبالنتيجة فليست النسب فيما نحن فيه العموم والخصوص من وجه، بل النسب فيما نحن فيه عام وخاص، بل النسب فيما نحن فيه العموم والخصوص المطلق. والقانون في باب العام والخاص تقديم الخاص ولو كان مفهوميا على العام ولو كان منطوقيا، ونتيجة التخصيص شنو؟ حجية خبر الواحد العادل الظني. فالنتيجة في نهاية المطاف أن الإشكال الأول غير وارد على بعد ما تعارض مونس الأمر خصوص من وجه، أن الإشكال الأول غير وارد على آية النبأ. قال رحمه الله: وإما من جهة اختصاصها بغير البينة العادلة وأمثالها مما خرج عن تلك الآيات قطعا ويندفع الثاني. جواب الشيخ الأعظم قال: والثاني يعني ويندفع الثاني يعني البيان الثالث، ويندفع بمن؟ بأن خروج ما خرج، يعني شنو خروج ما خرج؟ البينة العادلة والفتوى، بأن خروج ما خرج من تحت أدلة حرمة العمل بالظن، هذا يقول هذا الخروج لا يوجب جهة خصوص في الآيات وجهة عموم وين في المفهوم، لا يوجب جهة خصوص في الآيات وجهة عموم في المفهوم حتى تنقلب النسبة، حتى تنقلب النسبة علما إلى العموم والخصوص من وجه. لا، ليش ما يوجب؟ قال: لأن المفهوم أيضا دليل خاص. تنسيت هذا دليل خاص؟ لأن المفهوم أيضا دليل خاص. مثل إيش؟ مثل الدليل الخاص شرح مسجد، مثل الدليل الخاص على حجية البينة وعلى حجية الفتوى، مثل ما بنيت أدلة خاص مفهوم آية النبأ هم خاص. زين، فصار عندك، صار عندك عام واحد وثلاث أدلة خاصة، فأنت كن بعد كن تمشي على الموازين. الشيخ يخاف يكون تمشي على الموازين، لا تلزم العام وتخصص ابتداء بذنيته إلى أن توصل لمن؟ توصل للأخير اللي هو المفهوم، فأوتوماتيكين بعد عندما مات الاجتماع بيناتهم، مو هذا راح يصير انقلاب في النسبة، والانقلاب في النسبة باطل، أنت كل ما ترضي به. قال: مثل الدليل الخاص على حجية البينة وعلى حجية الفتوى، يا خاص الذي خصص منه، خصص أدلة حرمة العمل بالظن، كان مفهوم هم دليل خاص، هم خلي يخصص، هم خلي يخصص، هم كنت قدمه، كنت قدم الخاص مو تقدم العام، مو تلزم العام أولا وتقدمه وبعدين شنو تفلش بالخاص. واضح إن شاء الله المطلب. قال: فلا يجوز تخصيص العام اللي هو الآيات الناهية، ما يجوز تخصصه بأحدهما، يعني بأدلة حجية البينة أو بأدلة حجية الفتوى أولا، ها؟ أو تخصصها ثم ملاحظة النسبة بين العام بعد ذاك التخصيص وبين منه وبين الخاص الأخير اللي هو المفهوم آية النبأ، هذا شنو ذنبه حتى بالأخير. فإذا ورد أكرم العلماء عام ثم قام الدليل الخاص على عدم وجوب إكرام جماعة من فساقهم، ثم ورد دليل ثالث على عدم وجوب إكرام مطلق الفساق منهم، هنا الدليل الأول عام مطلق والآخران خاصان، كيف خاصان مطلقان؟ فالدليل الأول أكرم العلماء عام هذا مطلق، الدليلان الآخران خاصان مطلقان، زين مقتضى القاعدة شنو؟ تقديم الخاص على العام، مو تقديم العام على الخاص. قال: فلا مجال لتوهم تخصيص العام بالخاص الأول أولا، وراح ترجح بلا مرجح، فلا مجال لتوهم تخصيص العام بالخاص الأول أولا ثم جعل النسبة بينه أي بين العام المخصص وبين الخاص الثاني، جعل النسبة عموما من وجه حتى يرجع في مادة الاجتماع علما إلى الأصل الأول حرمة العمل بالضم. وهذا أمر واضح. لا الثاني هنا، هنا الثاني باعتبار هو صار عنده عام واحد واثنين خاص. هنا في مثال المثل لا مو أقول هنا صار عنده دليل عام واحد واثنين خاص، مثال صار ثلاثة خاص بكرس يعني. هنا ذكر اثنين خاص، فهذا العام أول مرة تخصصه بالعام بالخاص الأول، بعدين هذا العام المخصص نسبة علما للخاص الثاني، فأوتوماتيكيا يصير بيناتهم نسبة عموم خصوص من وجه. قال ثم جعل النسبة بينه أي بين العام المخصص وبين الخاص الثاني شنو؟ عموما من وجه. وهذا أمر واضح نبهنا عليه في باب التعارض. فإذا البيان الثالث غير تام، وبالنتيجة فالإشكال الأول غير وارد على آية النبأ، ومنها الإشكال الثاني من الإشكالات التي يمكن الذب عنها. والحمد لله. أحسن الله إليك.